Bismillahirrahmanirrahim. Kana dan sunnah amsi haul sifati al-ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa dhakar al-muallim jumlatan min al-adilla ala ithbat hadhihi as-sifah subhanahu wa ta'ala. وهكذا أيضا من أسمائه العليم والعلام والعالم عالم الغيب والشهادة. ومذهب أهل السنة هو إثبات هذه الصفة وهكذا الاسم وغير ذلك من أسماء الله وصفاته، خلاف المعطلة. فما قولهم؟ بالنسبة للجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات ويجردون الأسماء عن الصفات. فماذا يقولون في العليم الذي لا يجهل، أو أنه عالم بذاته بلا علم؟ وهذا ضلال بعيد. وإذا جردوا الصفة عن الموصوف أو الاسم عما دل عليه، فذلك أنهم نفوا الاسم أيضا في الحقيقة. وذكر الشارع رحمه الله بعض الأدلة العقلية على إثبات صفة العلم، فمن يذكر شيئا؟ نعم.
ألا يعلم
من خلقه اللطيف الخبير؟ لأنه يستحيل أن يجد هذه المخلوقات مع الجهل بما يصلحها أو بحقائقها. وهكذا لا يكون هذا الخلق المتقن المدبر إلا ناشئا عن علم وقدرة وغير ذلك.
يظن أن من المخلوقات من هو عالم
ومن المخلوق
صفة كمال، فلو لم يكن بعض غير عالم لكان المخلوق أعلم منه.
يوجد من المخلوقات من هو عالم وهي صفة كمال، فإذا نفينا عن الله هذه الصفة كان بعض المخلوقات أكمل منه فيها. وهذا لا يقوله عاقل. وما هو قول الفلاسفة في إزاء هذه الصفة عند من؟ قول الفلاسفة صفة العلم
الجزئيات.
إيه؟ قالوا يعلم بالكليات دون الجزئيات، وهم في الحقيقة ينفون علم الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما في الخارج جزئي. وذكرنا بعض الأدلة التي ترد قولهم هذا. ما يذكر شيئا؟
إن الله هو الرزاق،
إن الله عنده علم الساعة، ينزل الغيث ويعلم الأرحام، ومعطي لنفس ما ذكر سواده، ومعطي لنفس ما يظهر الدمون. وأيضا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عالم الغيب ومن دابة في الأرض لا يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأيضا الآيات التي ذكرتها، وما عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. ورقة تسقط في غابة من الغابات يعلمها الله. وهذه جزئيات دقيقة والأدلة كثيرة في هذا. ولا يزوعه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا يجب على أحد شيء. وذهب غلاة القدرية إلى إنكار العلم، إلى إنكار علم الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد، فما حكمهم؟
يقسمون إلى قسمين قدرين الذين أنكروا علم الله عز وجل إلا بعد أن يعلموا العباد ما هو، لا شك في كفرهم،
لا شك في كفرهم. واتفقت الأمة على كفرهم، اتفق السلف، سلف الأمة على تكفيرهم كما قال ابن القيم. وقال الشافعي ناظروا القدرية بالعلم، العلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، كفروا. وقال بهذا القول عامة أهل العلم وأهل السنة جميعا. والذين قالوا بأن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هي من خلقهم هؤلاء هم تبعهم ضلال على الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أيضا أخذنا قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهناك قراءة إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، هذه قراءة من؟ إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، قراءة ابن مسعود، وهي قراءة صحيحة، وهي قراءة صحيحة إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله هو الرزاق والرازق الموصوف بالقوة، وهكذا أيضا متين متان. وهناك أدلة أخرى في أن الله عز وجل هو الرزاق في سائر المخلوقات، وذكرنا بعضها أمس. والرزق في اللغة هو العطاء، فكل عطاء من الله رزق، وهذا ليس مقصورا على المال، وإنما يشمل المال والإيمان والهدى وغير ذلك. قال الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى، وإذا حضر القسمة أولو القربى فارزقهم منه، اليتامى والمسكين فارزقهم منه، وقول لهم قولا معروفا، فارزقهم من أي اعطوهم منه. فكل عطاء رزق. والرزق ينقسم إلى قسمين، ما تقوم به الأبدان، وهذا يشترك فيه المسلم والكافر والبر والفاجر والإنسان وغير الإنسان، ما تقوم به الأبدان هذا رزق عام. ورزق خاص وهو ما تقوم به الأديان، رزق الهداية، رزق العلم، رزق الإيمان، التوفيق، هذا رزق، وهو أخص وأعظم شأنا من الأول. وإذا أكرمك الله برزق منه فانفق من ذلك الرزق، يا ابن آدم انفق وانفق عليك. قال الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا أكرمك الله بمال تصدق، وهكذا بعلم أنفق مما أتاك الله، علم من استطعت من عباد الله سبحانه وتعالى. ويزداد بكثرة الإنفاق منه وينقصهم به كفا شددته، فكلما أنفقت مما أتاك الله إن العلم غير ذلك أخلفك الله سبحانه وتعالى. والرزق يشمل المباح وغير المباح، الحلال والحرام، إلا أن الحرام غير مأذون فيه ومبتغيه آثم، والحلال مأذون فيه وطلبه جائز، طلبه جائز، وهذا هو قول أهل السنة. خلاف المعتزلة فإنهم قصروا الرزق على الحلال، قالوا لأنه مؤذن فيه، أما الحلال غير مؤذن فيه فلا يسمى رزقا عندهم، ومعنى ذلك أن أناسا يعني لم يرزقهم الله سبحانه وتعالى، الذين يأكلون الحرام ويقتاتونه، وهذا كلام باطل. من يذكر شيئا من الأدلة التي ترد قوله؟ نعم.
من النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد في السماء
يفتحون. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، يعني من العباد من هم؟
كافر ومن
منهم من يصنع التمر خمرا ويبيع ويشتري. هو أدلة كثيرة، لكن هناك أدلة أخص من هذه، وهذه هي دلالة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ومن الناس من مصدر رزقه حرام، ذاك يبيع الخمر، وذاك يصور ذوات الأرواح غير ضرورة، وذاك يحرق اللحى يتقاضى أمواله، وذاك يبيع الخمر، وذاك يبيع الخنزير، وذاك كذا، وهذه أرزاق محرمة، أرزاق محرمة. والحرام إما أن يكون محرما لذاته أو للكسبه، المحرم المال الحرام إما محرم لذاته كالخمر والخنزير والميتة، هذه محرمة لذاتها، وهناك محرم لكسبه كالربا، وهكذا أيضا الذين يبيعون الخمرة، الخمر أيضا محرم لذاته، لكن أيضا منهم من يكتسب حراما، يعني يبيع آلة اللواء الطرب، أو يحرق اللحى، أو يؤجر دكانه أو محله لمن يستعمله في الحرام. وكذلك بارك الله فيكم بعضهم يسرق، بعضهم يرتشي إلى آخر. وقال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل كل الرزق، والطيبات هي الرزق من الرزق، فهناك أرزاق من الخبيث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اختصر المؤلف على هاتين الآيتين في إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وهناك أدلة كثيرة في إثبات هذين الاسمين وهاتين الصفتين، صفة السمع وصفة البصر. وقوله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفته ولا في صفاته، وهو السميع البصير، أثبت لنفسه هذين الاسمين وقس عليهما غيرهما مما أثبته الله فيثبت. قوله إن الله نعم ما يعظكم به، هي أن الله يعظ عباده، ونعمة الموعظة موعظة الله سبحانه وتعالى. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والقرآن أعظم موعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، موعظة أمر الله نبيه أن يقول للناس قولا بليغا يعظهم به. قال الشارح رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء إلى آخره دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه وتعالى بعد نفي المثل عنهم على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين، فليس المراد من نفي المثل نفي الصفات. فهم ينزعون إلى هذا المنزل، يقولون في نفي صفات الله ليس كمثله شيء، ويستدلون بهذا على نفي سائر صفات الله والكمال الذي له أو بعض ذلك. يقول لا سمع ولا هو ولا بصر ولا 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 ولا، ويستدلون بقول ليس كمثله شيء، لأنهم فهموا من إثبات الصفات مماثلتها للمخلوق. قالوا والله ليس أو لا يماثل أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، ففهموا من إثبات الصفات مماثلتها للمخلوقين، وهذا ضلال بعيد. نثبت ولا نمثل ولا نشبه. فقال هنا لا، على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، فهذا الاحتجاج باطل، بل المراد إثبات الصفات مع نفي المماثلة لصفات المخلوق، تثبت ولا تمثل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون. الممثلون الله بخلقه كفار، وهكذا الذين يعطون الله أسمائه وصفاته كذلك، وليس في دين الله تعطيل ولا تمثيل. قال: ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله عليهم الصلاة والسلام ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحن. يعني لا يقصد من قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي ما لله عز وجل من الكمال من الأسماء والصفات، وإنما المقصود إثبات ما أثبت الله لنفسه مع نفي المماثلة تلك الصفات لصفات المخلوقين، وأيضا ليس كمثله شيء في المعبودات التي تعبد بالباطل، أو أنه يوجد من يستحق التعظيم كالله عز وجل كما يفعله المشركون والمشبهون. قال: ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات وهو السمع البصير. وقد قلنا مرارا أن هذا القدر فيه رد على المعطلة الذين يعطلون الله عن أسمائه وصفاته، فأثبت بنفسه هذين الاسمين وهكذا سائر ما له من الكمال في أدلة أخرى. قال: ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. فقول الشارح هنا مهما خفتت تلك الأصوات يسمعها، والأدلة على ذلك معروفة، من ذلك قول الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر. وقال سبحانه وتعالى منكرا على من ظن من المشركين أن الله لا يسمع السر والنجوى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والنجوى هي المناجاة سرا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع ما إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالله عز وجل كما أنه يسمع الجهر من القوم يسمع السر منهم والخفي منهم. وروى الإمام أحمد النسائي بن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هذا يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. والمخلوق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قالت لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الحديث ثابت. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا أي ورفعنا أصواتنا فقال أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. ومعنى أرجعوا على أنفسكم ما يرفق بها ولا ترفعوا أصواتكم. فإن الله عز وجل كما يسمع الجهل والقول يسمع الخفي منهم السر منهم. ومعنى البصير قال الشارع ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار. وهو من فعيل بمعنى مفعل وهو دال على ثبوت الصفة البصري له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. والأدلة متكاثرة من القرآن والسنة على اعتبار صفة السمع والبصر وهكذا. الصلاة لله سبحانه وتعالى وهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى. ولذلك وبخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكافرين على عبادة غيره وهم لا يسمعون ولا يبصرون. قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هؤلاء ليسوا أهلا أن يعبدوا وهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يغنون عنكم من الله شيئا. قال الشارح روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذني والتي تليها على عيني أي السبابة. إن الله سميعا بصيرا. وهذا الحديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي المعنى المعنى هو القارئ. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حرملة يعني ابن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى سليم أو سليم مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها سببته على عيني. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس قال المقرئ يعني المقرئ هو عبد الله بن يزيد أحد رجال الإسناد. قال المقرئ يعني أن الله سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية لأنهم يعطلون الله عن السمع والبصر رد عليهم سيما مع هذه الإشارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذه الإشارة إثبات السمع والبصر لله على وجه الحقيقة لا أن سمعه وبصره يماثل سمع وبصر المخلوقين ولكن له سمع حقيقي وله بصر حقيقي يليقان بجلاله وكبريائه وعظمته كما أن الإنسان له سمع حقيقي وبصر حقيقي يليق بحاله لا أنه مجاز أو يسمع بلا سمع كما قال معطلة سميع بلا سمع وبصير بلا بصر أو الذين يعطلون عن سمعه وبصره هذا كله رد عليه. قلت إسناده صحيح وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردوي في تفسيره من طريق أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه كما في تفسير ابن كثير. نحن نقول كما في تفسير ابن كثير لأن تفسير ابن مردوي مفقود أحمد بن موسى ابن مردوي تفسيره مفقود وابن كثير ينقل عنه كثير الأسانيد. وقد جاءت الإشارة إلى العين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله لا يخفى عليكم ذاته وصفاته وكماله وما له من الكمال والجلال فمن اطلع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ما لله من كمال. إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه بيده ولم يقل بأصبع أشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. والعور هو العين وهذا الحديث من الأحاديث من الأدلة على إثبات عيني الله سبحانه وتعالى وعلى أن لله عينين يليقان بجلاله. قالوا لأن العور يصدق على من كان له عينه أعور فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليس بأعور أي أن عينيه ليست معيبته فمحذرهما بخلاف الدجال فإنه أعور عين اليمنى وبين هذا العور فيها قال كأن عينه عنبة طافية طافية أي مرتفعة ناتئة ناتئة بارزة مثل الخشبة إذا طفت لما تكون عالية وناتئة وبارزة فعين الدجال اليمنى بارزة وهذا عيب فيها عيب. وجاء في بعض الأحاديث كأن عينه اليسرى عنبة طافية أو طافية
أي ذهب نورها، طافئة من همزة أي ذهب نورها، بقي في مكانها وليست بارزة لكن ذهب نورها. فالدجال كلا عينيه معيبتان، إحداهما بالبروز مع وجود النور، والثانية طافئة أي ذهب نورها في مكانها، هذا عين. والله سليم من هذه الشيوخ ومن غيرها سبحانه وتعالى، وعينها الله عز وجل بعيد عن هذا القبح وعن هذا العين. قلت وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه وأذنه تحقيق صفتي السمع والبصر، تحقيق صفة السمع والبصر لله عز وجل لا التمثيل بعين وبصر المخلوق. ولا بأس، بقي لو قال قائل هل يجوز أن نشير إذا ذكرنا سمع الله إلى أسماعنا وبصر الله إلى أبصارنا ويد الله نشير باليد وهكذا بالأصبع، نقول بين أصبعين من أصابع الرحمن نشير بأصبعين وقس على ذلك، هل يجب تجوز هذه الإشارة أو لا؟ قلنا ولا بأس أن تشير كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت بين أناس لا يفهمون من إشارتك إلا التمثيل أو قد يتوهمون ذلك فلا تشير دفعا لهذا التوهم أو لهذا الأمر الذي قد يحصل عند بعض الناس. قلت انظر الفتح مع الحذر من التأويل في بعض المواضع، وفي قوله إن الإشارة إلى عينه صلى الله عليه وسلم إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال، هذا من التأويل، هذا من التأويل الذي يعني من التأويل الذي عرف عن الحادث. فقوله إن الإشارة إلى عينه، أنا قلت احذر من هذا التأويل، من التأويل الإجمالي أو في هذا الموضع، وفي قوله إن الإشارة إلى عينه إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال، يعني لم يشر إلى عينه وأراد إثبات صفة العين لله، وإنما أشار قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، أي أن الله ليس بأعور، عينه لا عيب فيها بخلاف عين الدجال فيها أعور، كأنها علامة طافية وبين هذا العور الذي فيها. ولكن هذه الإشارة يفهم منها تحقق الصفة لله سبحانه وتعالى أنه موصوف بعين تليق بجلاله على وجه الحقيقة، لا أنها تماثل عين المخلوق كما قيل في الحديث الذي مر بنا حديث ابن هريرة. أين تأويل الحافظ؟ نعم، قالوا إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينه ليبين أن عين الدجال، عين الدجال عورة يعني معيبة. الحديث يخالف هذا التأويل، ولا يفهم من إشارة النبي عليه الصلاة والسلام التمثيل حاشا، تمثيل الله بخلقه في ذاته وفي صفاته كفر. قال الشارح رحمه الله ومعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى يسمع بسمع هذا هو الصواب، ولا يجوز أن يقال يسمع بأذن، أو أنه يفهم من إشارة النبي عليه الصلاة والسلام أو من وضعه إبهامه على أذنه إثبات الأذن لله. أسماء الله وصفاته توقيفية، وما هناك دليل يدل على الأذن، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أذنه بمعنى أن الله يسمع بسمعه
سمعا حقيقي كما أننا نسمع بأذاننا بأذاننا. وهكذا الله عز وجل يبصر بعين ولم نعتمد على الإشارة كونما أشار إلى عيني، وإنما وردت أدلة أخرى في إثبات عين الله سبحانه وتعالى. قل الله والله له عينان سيأتي الكلام على هذا الأمر. قال تجري بأعيننا لتصنع على عيني. وأيضا إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عيني، وإن الدجال أعور عين اليمنى. عيب في العين. قال ويرى بعين، فالله يسمع بسمع، ولا نقول أنه يسمع بأذن لأن الأذن لم يأتي بها الدليل. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، يعني في القرآن، المراد بذلك ما أذن الله أي ما سمع الله بسمع، إذن هنا السمع. ما أذن الله للنبي، ما أذن للنبي، ما أذن الله لأحد، ما أذن للنبي أي ما سمع بسمع. وقول المنافقين في وصف النبي عليه الصلاة والسلام هو أذن أي أنه يسمع من كل أحد، يسمع ما يقيل له ويصدق عن مخلوق أو لا شيء. قوله ويرى بعين فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ، وهذا عن بعضهم كما قال. فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، لأن بعضهم يثبت السمع والبصر. طيب، بعضهم قد يوافق أهل السنة وبعضهم قد يخالف، وإن أثبت أهل السنة لا يقولون بهذا، يعني أنه أن سمعه علمه بالمسموعات وأن بصره بصره علمه بالمبصرات، معنى ذلك أنه السمع والبصر. لكن بعضهم يثبت السمع والبصر كما هو معروف عنهم، حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، يثبتون السمع والبصر سبع صفات. وبعضهم يثبتون إثباتا مخلا مثل هذا الكلام،
يعني معنى يثبت هذا الرياضي معناها
يحرف، ومعنى ذلك أنه لا يثبت لله سمعا ولا بصرا، وإنما أثبت أو حرف هاتين الصفتين بقوله علمه بالمسموعات علمه بالمبصرات. قال وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، يعلم بوجود السماء ولا يراها، يعني ما له رؤية. والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها، ما له اسم. هذا ما يرد به عليه من الرد العقلي عليه. فالخلاصة أن الله عز وجل يسمع بسمع ويبصر ببصر، وأيضا دلت أدلة أخرى على إثبات عين الله سبحانه وتعالى، عين الله وسيد الكلام على هذه الصفة. ولا يجوز تعطيل الله عن السمع والبصر وعما دل عليه هذا الإسمان، وهذا مذهب المعطلة. قال السنة منزه عن ذلك. ومما يدل على أن لله سمعا حقيقيا وبصرا حقيقيا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ الآية، لأن وضع إلهامه على أذني وسببته على عيني، وأكد عندها أن قال إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عيني. ولم يرد التمثيل حاشا،
ولا ينبغي التوسع في الإشارة، توسع في الإشارة حتى عند الناس لا يعلمون أو لا يفهمون مثل إشارتك التمثيل، لا ينبغي التوسع. وإن اقتصر الإنسان على ما ورد به النص لا بأس بذلك. بهذا أختم الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.